أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ثمرات التجري، الثمرة الأولى كانت أنه بناء على حرمة التجري، فلو اختار المكلف في امتثال الواجب فردا متجرى به يصير من باب اجتماع الأمر والنهي، وبناء على عدم حرمته لا يصير من مصادر اجتماع الأمر والنهي، هكذا قال الأعلام. ونحن تكلمنا حول ما إذا كان الواجب توصليا، وأما في الواجب التعبدي فذكر السيد الخوئي أنه إذا تمشى قصد القربة من المكلف، فحيث إن الفعل المتجرى به ليس محرما فلا مانع من تطبيق الواجب عليه. ونحن نقول الأمر في التعبدي أشد إشكالا، فإنه حتى ولو قلنا بعدم حرمة التجري، مع ذلك كما أفاد السيد البروجردي والمحقق العراقي، حيث إن الفعل المتجرى به مبعد عن المولى فلا يصلح للمقربية، حتى لو قلنا بعدم حرمته وعليه فنحكم ببطلان الوضوء بالماء الذي يعتقد أنه مغصوب، ولو تمشى منه قصد القربة بأن احتمل جواز الوضوء بالماء المغصوب أو صحته، وهكذا لو علم إجمالا بغصبية أحد المائين فتوضأ بأحدهما برجاء أنه ليس بمغصوب، نلتزم ببطلانه حتى لو تبين له بعد ذلك أنه ليس بمغصوب. ومن هنا يتوجه إشكال مهم، وهو أن عامة الناس يتركون تعلم الأحكام ويحتملون أنهم يبتلون في صلاتهم بمسألة إذا لم يعلموا حكمها فيتورطون احتمالا في ارتكاب المبطل للصلاة وإبطال صلاة الفريضة حرام على رأي المشهور، أو لا أقل من أن العوام لا يقلدون من يجوز إبطال الفريضة فيما إذا لم تكن مجزئة ظاهرا، لو قلدوا السيد الخوي أو السيد السيساني وتعلموا هذا الحكم أنه لا يحرم إبطال فريضة لا تكون مجزئة ظاهرا فلا يتوجه إشكال عليهم، لكن عامة الناس إما يقلدون المشهور أو إذا قلدوا مثل السيد الخوي والسيد السيساني لم يتعلموا هذا الحكم منهم، فهذا العامي الذي لا يتعلم حكم مسألة الظن بالأفعال في الصلاة ويحتمل أنه سوف يبتلى في صلاة بالظن بإتيان السجدة الثانية ويقوم يصلي، فإذا ابتلي بهذه المسألة ظن بسجدة ثانية ظن بإتيانه للسجدة الثانية فما يدري ماذا يصنع، ألا يعتني بهذا الظن، يعني يبني على أنه أتى بالسجدة الثانية، فلعل هذا إبطال لصلاة الفريضة، حيث إن من المحتمل كون وظيفته تدارك هذه السجدة أو يتداركها، فيحتمل أن تداركها زيادة مبطلة وأن وظيفته عدم تداركها، فكيف نصحح هذه الصلاة؟ بل حتى لو لم يبتل في صلاته بهذه المسألة فشروعه في الصلاة يعني أنه ورط نفسه فيما لا يعذر فيه، لأنه ليس باختياره، فلعله يبتلى بهذه المسألة، فلماذا شرع في الصلاة قبل أن يتعلم حكم هذه المسائل؟ المرحوم الشيخ الأستاذ قدس سره قال: نحن نقول التجري بمخالفة القطع بالتكليف قبيح، وأما التجري بمخالفة الحجة كارتكاب الشبهة الحكمية قبل الفحص هذا ليس بقبيح، لكن هذا الكلام لا وجه له، لأن العقل لا يفرق بين التجري بمخالفة القطع أو بمخالفة الحجة، ولو كانت الحجة وجوب الاحتياط بالشبهات الحكمية قبل الفحص أو وجوب التعلم. والصحيح أن نقول العرف والعقلاء ينسبون التجري إلى ترك هذا الشخص للتعلم قبل الصلاة، وإلا فهذا الشخص الذي لا يريد أن يتعلم المسائل يترك الصلاة ما يصلي، فتجريه يستند إلى تركه للتعلم وليس تجريه بارتكاب ما قامت الحجة على أنه محرم. وليس هذا أسوأ حالا ممن نذر أن يأتي بصلاة فريضته جماعة فترك الوفاء بالنذر وقام يصلي فرادا. فالسيد البروجردي كان يقول: صلاة الفرادى منه باطلة إذا استند إليها تعجيز نفسه عن الوفاء بالنذر. قلنا: لا، العرف يسند ترك الوفاء بالنذر إلى عدم إرادته لإتيان الفريضة جماعة، فهل تقولون بأنه حينما لا يريد أن يصلي جماعة يترك صلاة الفرادى فيكون تارك الصلاة؟ ما يصير. خوب، واستشهدنا في أبحاثنا على أن ارتكاب ما لم تقم الحجة على حرمته ولو كان مصداقا لمبغوض كالتجري أو العلة التامة للحرام ارتكاب هذا الشيء لا يكون مبطلا للعبادة. استندنا في هذا البيان إلى صحيحة عبد الصمد بن بشير حيث يروي أن رجلا أعجميا جمع نفقة الحج ولم يسأل أحدا عن شيء، يعني كان جاهل مقصر، فأحرم في ثيابه. الإمام عليه السلام صحح حجه مع أن إحرامه علة تامة. لماذا؟ لارتكاب الحرام المنجز عليه، وهو لبس المخيط في حال الإحرام. هذا يعني أن التجري بارتكاب ما قامت الحج على حرمته كالوضوء من ماء قامت الحج على أنه مغصوب، هذا لا يبعد أن يكون باطل. وأما التجري في غير هذا المجال كالتجري بترك التعلم أو التجري بارتكاب العلة التامة لما يعتقد أنه حرام، هذا لا يكون مبطلا للعمل. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. أما الثمرة الثانية، قبل أن أدخل في الثمرة الثانية أنقل كلاما لصاحب البحوث، فقال: حتى لو قلنا بأن التجري ليس قبيحا، مع ذلك لا بد أن نحكم ببطلان عبادة المتجري. لماذا؟ يقول صاحب البحوث: لأنه يعتبر في العبادة أن يرى المكلف حال المولى حين إتيانه بهذا الفعل أحسن من حاله حينما يترك هذا الفعل. فهل ترى أن المتجري يرى أن حال المولى حينما يرتكب هذا الشخص التجري أحسن من حاله إذا ترك التجري؟ ولأجل ذلك قال: نحن نلتزم ببطلان عبادة المتجري حتى ولو قلنا بعدم كون التجري قبيحا. فإن حرمة الفعل بعدما تنجزت على المكلف كيف يتأتى منه أن يأتي بالفعل لأجل المولى سبحانه وتعالى، وهو يرى أن حال المولى حين إتيانه بهذا الفعل لا يكون أحسن مما إذا ترك هذا الفعل. أقول في الجواب: هذا الكلام يتم فيما إذا لم يكن هناك مندوحة، كما لو توضأ بماء يعتقد أنه مغصوب ولا يجد ماء آخر. حتى لو قلنا بأن التجري ليس قبيحا، مع ذلك نلتزم ببطلان هذا الوضوء، بل كما قال في البحوث نلتزم ببطلان هذا الوضوء حتى لو قلنا بعدم قبح التجري، لأنه لا يرى هذا المكلف أنه لو توضأ بهذا الماء يكون حال المولى أحسن مما إذا ترك الوضوء بهذا الماء. أما إذا كان هناك ماء مباح فالداعي الإلهي يدعوه إلى طبيعي الوضوء بالماء وأما اختيار هذا الفرد وهو الفرد الذي تنجزت حرمته هذا لا يحتاج إلى أن يكون بداع إلهي. المهم أن الداعي الإلهي حركه إلى طبيعي الوضوء بالماء، لكنه بسوء اختياره اختار هذا الفرد المتنجس حرمته. هذا لا يمنع من كون إتيانه بطبيعي الوضوء بداع إلهي. نعم، بناء على ما قلنا من أن هذا الفعل مبعد عن المولى فلا يصلح للمقربية. وأما لو لم نقل بذلك، قلنا بعدم قبح التجري، فأي مانع من صحة هذا الوضوء؟ الثمرة الثانية، وقع الكلام في أن التجري هل يوجب الفسق أم لا؟ فبناء على حرمة التجري يكون المتجري فاسق. إن قلنا بأن ارتكاب الحرام يوجب الفسق مطلقا، لكن إن قلنا بأن ارتكاب الكبائر يوجب الفسق فلم يثبت كون التجري من الكبائر. وأما لو قلنا بأن التجري ليس بحرام فلا يعتبر هذا الشخص المتجري عاصيا، ولكنه ليس بعادل، لأن العادل ليس مجرد من يترك الحرام، هو ترك الحرام لأجل عدم توفر مقدمات الحرام، هذا ليس بعاصي، ولكنه ليس بعادل أيضا، لأن العادل من كف نفسه عن الحرام. العادل هو الذي عرف بالستر والعفاف كما في صحيح ابن أبي يعفور، وكان خيرا عفيفا صائنا مرضيا. فهل ترى أن الشاب الذي بلغ قبل ساعة لحد الآن لم يرتكب أي ذنب هو عادل؟ لا، لا يحتاج إلى أن نقول العدالة ملكة نفسانية وبعد هذا الولد لم يحصل هذه الملكة، لا، العدالة هو كف النفس عن الحرام، العدالة هو الاستقامة العملية في جادة الشريعة، وهذا بعد ليس بعادل. والمتجري أيضا ليس كافا نفسه عن الحرام، هو ورط نفسه في عمل الله سبحانه وتعالى خلصه من كون ذاك العمل حراما، فهو لم يكف نفسه عن الحرام، فهو ليس بعادل وإن لم يكن عاصيا. وإن قلنا بعدم حرمة التجري، أما الثمرة ثالثة وما بعدها فنطرحها في الليلة القادمة إن شاء الله، والتي هي الليلة الأخيرة من السنة الدراسية بعون الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.